ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان لقائنا اليوم بإذن الله جل وعلا: السترة وحكم المرور بين يدي المصلي. السترة وحكم المرور بين يدي المصلي. السترة وحكم المرور بين يدي المصلي. وقبل أن أستهل هذا الدرس، أعرج على الحديث الثاني بعد المئة الأولى، أعرج على الحديث الثاني بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام. وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا قبل أن نستهل هذا الدرس نعرج على حديث عبد الله بن بحينة الذي أخرجه الجماعة، حيث قال رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. يعني إيه؟ يعني بدل أن يجلس في الركعة الثانية للتشهد الأول تلبس بالقيام في الركعة الثالثة. فما كان من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلا أنهم تابعوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا إمام الأئمة، إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، حتى إذا انتهى من الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، أي على اليمين وعلى الشمال، كبر وهو جالس الله أكبر، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني لما انتهى من التشهد الأخير واستعاذ بالله تعالى من أربع، ظن الصحابة المأمومون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم، وإذا به يكبر ويسجد للسهو سجدتين. لماذا؟ لأنه ترك صلى الله عليه وسلم التشهد الأول ناسيا. وقد سبق أن ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم فقلت: أولا، التشهد الأول بعض الناس يطلقون عليه التشهد الأوسط، والصحيح أنه يسمى التشهد الأول. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الصلاة الإبراهيمية فيه سنة من سنن الصلاة. الفائدة الثالثة أنه واجب من واجبات الصلاة، فإذا تعمد المرء تركه بطلت صلاته، وإذا تركه ناسيا وجب عليه أن يسجد للسهو. وهنا فائدة. ما هي الفائدة؟ أن ترك الواجب سهوا يجب فيه سجود السهو، وترك السنة يستحب فيها سجود السهو. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو قبل التسليمتين. وقد فصلت ذلك بمدد الله وتوفيقه في اللقاء المنصرم. أي نعم، بارك الله فيك، هذا ما أحببت أن أذكر به قبل أن أبدأ في درس اليوم. وأما درس اليوم فالسطرة وحكم المرور بين يدي المصلي. حديث الثالث بعد المئة الأولى عن أبي جهين ابن الصمة الأنصاري، عن أبي جهين ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أين الكلام ده معناه إيه؟ كان معناه ببساطة أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، هذه الفائدة الأولى. طب الفائدة الثانية: أوجب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته الصيام والزكاة والحج، ورسول الله على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، لكن لما أراد الله جل وعلا أن يفرض على النبي عليه الصلاة والسلام وأمته الصلاة أرسل إليه ليأتي له في السماء. أي نعم، فبارك الله فيك، فرض الله الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمته ليلة الإسراء والمعراج، وحينما فرضها كانت 50 فخففت فصارت 5 في العمل و50 في الأجر، وهذه منة من المنان علينا. هذه الفائدة الثانية. وأما الفائدة الثالثة: الإنسان إذا صلى يناجي ربه ويناديه، الإنسان المسلم إذا صلى يناجي ربه ويناديه، فإذا مر أحد بين يديه شوش عليه صلاته، شوش عليه صلاته، وقد ترتب على المرور بين يدي المصلي إثم، أي وزر، لو علم المار مدى هذه العقوبة ما مر أبدا بين يدي المصلي، حتى لو وقف المصلي هذا 40 يوما يصلي أو 40 شهرا بل 40 عاما يصلي، ما مر المار بين يديه. لما؟ لعظم العقوبة وشدتها المترتبة على ذلك. طيب، ولذلك الدروس المستفادة من هذا الحديث بارك الله فيكم: تحريم المرور بين يدي المصلي، هل سمعت؟ تحريم، ليس كراهة وإنما تحريم. يعني ايه تحريم؟ تأثم بفعله وتؤجر بتركه. طيب، تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. طيب، والدرس الثاني: وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد. أي نعم، يعني يفرض علينا ألا نمر بين يدي المصلي نظرا للعقوبة الشديدة المترتبة على مرورك بين يدي المصلي. الدرس الثالث: أن الأولى للمصلي ألا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها، لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. أين؟ والراوي شك، هل قال 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة؟ أي نعم، وليس المقصود العدد كما هو معلوم لدى حضراتكم، وإنما المراد المبالغة في النهي، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل كما حدث ذلك في كلامها أو يحدث في كلامها. فالله تعالى قال في كتابه العظيم: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سورة التوبة. وقد ورد عند ابن حبان وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة: لكان أن يقف 100 عام خيرا من الخطوة التي خطاه. وهذا طالب علم يقول إن هذا الحديث ضعيف. أحسنت، ضعفه العلامة الألباني في سنن ابن ماجه اللي هو فيه إيه 100 اللي هو فيه إيه 100 عام. طب ما الصح إيه 40؟ لا يدري الراوي وقال 40 يوما أم شهرا أم إيه أمسا. طيب، خلاصة هذا الحديث، خلاصته زبدته أنه لا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي ولو كان يعلم ما ترتب على المرور بين يدي المصلي من العقوبة الشديدة ما مر ولو بقي المصلي يصلي 40 عاما. إذا الأمر جلل. ومن هنا فإني أذكر نفسي وأذكر حضراتكم الأكارم أن المرأة إذا أراد أن يصلي فرضا كان أو نافلة فعليه أن يضع بين يديه سترة. السؤال الأول: ما معنى السترة؟ الجواب: السترة شيء مرتفع عن الأرض. السترة إيه؟ شيء مرتفع عن الأرض بقدر ثلثي ذراع. بقدر إيه؟ ثلثي ذراع. يبقى الوقت السؤال يا أخوان، انتبه يا أخي، أنت يا أختاه انتبهي بارك الله فيك. السؤال الآن أقول أولا ابتداء: ينبغي على المرء رجلا كان أو امرأة إذا أراد أن يصلي فرضا أو نافلة أن يصلي وبين يديه سترة. هل عرفنا؟ نعم. طب السؤال دلوقتي: ما معنى السترة؟ السترة شيء مرتفع عن الأرض بقدر ثلثي ذراع كما أشير لك الآن على الشاشة. طيب، اعطي مثال. يعني تصلي والجدار أمامك، أعزك الله، تصلي وعمود من أعمدة المسجد أو البيت أمامك، المسجد طبعا للرجل والبيت للمرأة والبيت أيضا للرجل في الضحى وقيام الليل والسنة الراتبة القبلية والبعدية وسنة الوضوء والنفل المطلق. نعم. وكذلك إذا فاته صلاة الجماعة لا قدر الله. طيب، بارك الله فيك، يبقى هذه هي السترة. أو أن يصلي إلى محمل المصحف أو ما كان على شاكلة ذلك من الأشياء التي ارتفعت على الأرض بقدر ثلثي ذراع. طيب، السؤال: ما حكم السترة؟ السترة حكمها إيه؟ السترة أولا هي مشروعة. هي إيه؟ مشروعة. طيب، ولكن هي محل خلاف بين أهل العلم. بمعنى من أن هناك من أهل العلم كالإمام الشوكاني والألباني رحمة الله تعالى عليهما قالا بوجوبها، بمعنى أن السترة واجبة تؤجر بفعلها وتعاقب بتركها. طيب، وذكر بعض أهل العلم كالعلامة ابن باز أنها سنة مؤكدة، وذكر بعض كثير من أهل العلم أنها مستحبة، أنها إيه؟ مستحب. فعلم أن السترة مشروعة، هذا أولا. وثانيا، هناك من أهل العلم من قال بوجوبها وهناك من قال بآكدية سنتها، بآكدية سنيتها، وهناك من قال باستحبابها. طب عرفنا. طيب كم يكون بين قدمك والسطرة؟ كم يكون بين قدمك والسطرة؟ الجواب 3 أذرع. 3 أذرع كما ترى مني على الشاشة. 3 من ايه؟ من هذا 3 أذرع. اي نعم. فمن اطراف اصابعك الى المرفق هذا ذراع، فيكون 3 أذرع. اي نعم. السؤال وكم يكون بين موطن سجودك والسطرة؟ 3/2 ذراع. 3/2 ذراع. والسؤال كم يكون ارتفاع السطرة؟ 3/2 ذراع فصاعدا. 3/2 ذراع فصاعدا. طيب هل حديث الخط في السطرة يصح؟ حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ولكن العلامة الألباني رحمه الله ضعف. يبقى أمير المؤمنين الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله حسنه في بلوغ المرام، ولكن العلامة الألباني رحمه الله عليه ضعف. يبقى أنا عاوز أسوي إعادة سريعة على السطرة حتى تخرج بثمرة وزبدة للكلام ببساطة وبدون فلسفة وبدون كلام طويل. 1 ينبغي على المرء رجلا كان أو امرأة إذا أراد أن يصلي فرضا أو نافلة أن يجعل السطرة بين يديه. طب عرفنا هذا، دي أولا. طب ثانيا هل يقف هو على يمين السطرة؟ لا. هل يقف هو على شمال السطرة؟ لا. هل يصمد للسطرة صمدا؟ بتقول ايه؟ هل يصمد للسطرة صمدا؟ يعني ايه الكلام ده اصلا؟ يعني خلوا السطرة قدامه بالضبط. ايوه يخليها قدامه بالضبط مساوية له مقابلة له. يعني لا يكون على يمينها ولا على شمالها، وانما تكون مقابله تماما. طيب هذه السطرة هي مشروع؟ نعم مشروع، بل هناك من قال بوجوبها، وهناك من قال بأكادية سنيتها، وهناك من قال باستحبابها. جميل. كم يكون بين قدمك والسطرة؟ 3 أذرع. كم يكون بين موطن سجودك والسطرة؟ 3/2 ذراع. كم يكون علو السطرة؟ 3/2 ذراع. جميل. طيب هل يجوز لأحد أن يمر بينك وبين السطرة؟ حرام، لا يجوز. هل يجوز أن يمر أحد بعد السطرة؟ الجواب نعم، ما فايز السطرة إيه؟ أي لا يمر بعد السطرة. طيب إذا في واحد سيصلي في صالة في البيت يعني ولا يوجد أحد، هل يصلي إلى سطرة؟ ما في أحد أهو، لابد أن يصلي إلى سطرة. يصلي إلى إيه؟ إلى سطرة. واحد تقول لابد على قول من قال بالوجوب. أي نعم. أيوة. فبارك الله فيك. إذا لم نقل لابد نقول يستحب. أي نعم. أو يشرع. أي نعم. فبارك الله فيك. إذن عليك أن تصلي إلى سطرة رجلا كنت أو امرأة. كلام جميل. فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السطرة تمنعه، تمنعه بإيدك كما ترى مني على الشاشة. أيوة. طب افرض لم يمنع، يعني انت عملت كده وهو لم يمنع واصر ان يمر، تدفعه. ايه تدفعه؟ الله. افرض وقع مات مثلا، يعني هتقول يعني من وقعه سيموت، لعله يقع على المخيخ فتكون هي القاضية. فاذا وقع فمات انت ستبدأ بالاسهل فالاسهل. الاسهل يعني ايه؟ يعني تشير بيدك كأنك تقول له بإشارتك لا تمر، فإن هذا حرام وممنوع، إشارة حمراء. أي نعم. فإن أبى وأصر فأنت ستدفعه. فلا قدر الله إن وقع من الدفعة فمات فلا قود عليه. لا قود يعني إيه؟ مفيش قصاص. طيب وكذلك لا دية عليك ولا صيام شهرين متتابعين عليك، لأنه هذا الرجل الذي حاولنا أن نمنعه من المرور بين يدي المصلي وأصر فدفع حرمته أسقطها، أي هو أسقط حرمة نفسه بإصراره على المرور بين يدي المصلي. وسيأتي يعني الدليل على ذلك. اسمع بارك الله فيك. ثبت في الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، أنا بسألك أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وهو من المكثرين في الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلى أنواع التحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه. أي نعم، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. هذا الفعل هو المرور بين السطرة والمصلي، هذا من أفعال الشياطين، والشيطان من شطن، وشطن أي بعد عن الخير. نعم، لذلك أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، فهذا الحديث فيه أحكام. أقول كما مر الحديث، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إيه الأحكام اللي في الحديث دي بقى؟ أول حكم مشروعية السطر للمصلي ليقي صلاته من النقص والقطع، ليقي صلاته منين؟ من النقص والقطع. يعني ايه من النقص ويعني ايه من القطع؟ يعني هناك من أهل العلم من قال أن مرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود ينقص من أجر الصلاة. يعمل ايه؟ ينقص من أجر الصلاة. ومن أهل العلم من قال أنه يقطع الصلاة أي يبطلها. فمثلا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليهم قالوا أنه ينقص من أجر الصلاة. في رواية عن الإمام أحمد وقد اختار ذلك ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فهو حنبلي، أن مرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة. فهنا يقول مشروعية السطرة وليقي صلاته من النقص والقطع. فقد بينت لحضراتكم أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يقول أن هذا ينقص من أجل الصلاة، في حين أن هناك رواية عن الإمام أحمد تبين أن هذا يقطع الصلاة أي يبطلها. واستدلوا في ذلك بحديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تأول العلماء هذا الحديث تأويلات عدة، أي فسروه وفهموه بعدة مفاهيم، وقد بينت لكم شيئا من هذا. نعم، ومن الأحكام في من الدروس المستفادة من حديث أبي سعيد في الصحيحين مشروعية قربه منها، أي من السطرة، ليتمكن من رد من يمر بينه وبينها، ولئلا يضيق على المارة، وتحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأن ذلك من عمل الشيطان، ومنع هكذا من يريد المرور بين المصلي وبين سترته، ويكون بإشارة أو تسبيح، أو فإن لم يندفع منع ولو بدفعه، منع ولو بدفعه لأنه معتد. أين؟ طيب نأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا شيخ أبوك؟
يا مرحبا بكم.
معلش في أمانة بس عايزك توصل للأمة الإسلامية أنه بكرة إن شاء الله صيام الثلاث أيام القمرية ده أولا.
نسأل الله أن يجزيك عنا خيرا ويجعلك دائما دالا على الخير. الله يبارك. وها هي الأمة قد سمعت منك، جزاك الله خيرا.
الله يبارك لك. السؤال يا شيخ أبوك لو سمحت، السترة ممكن تكون عبارة عن ماسورة مثلا في الأرض أو حجر فيع في الأرض، ولا لا علو معين؟
لا لا، ما قلت حضرتك أي شيء مرتفع عن الأرض بقدر ثلثي ذراع فصاعدة، كان يكون كرسي أو منضدة اللي يقول عليها طاولة أو ترابيزة حتى زي، أو مصورة كما تفضلت أنت، أو عصاية مغروزة في تراب أو مكان على شكل ذلك، أو المحمل المصحف أين، كل هذا يعد سترة، بارك الله فيك. نعم نعم. طيب كذلك أيضا بارك الله فيك، المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود، لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. نعم، هات السؤال، تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا جريد من العراق.
حياك الله.
من الموصل.
الله يوصلني وإياك بهداه.
عندي عتب عليك.
أنا تحت أمرك.
ليك هذاك اليوم مرت دعيت لكل الأمة ولم تدعو للعراق.
العراق في قلبي وعيني وعلى رأسي، وأسأل الله تعالى أن يطهرها من كل دنس ورجس، وأن يجعلها لأهل التوحيد والسنة، ويسعد أهلها بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ويصب علينا وعلى أهل العراق الهداية والرزق الحلال الواسع والهناء والبركة والأمن والأمان والسلامة والإسلام. آمين آمين يا رب العالمين، وأسأل الله أن يعفو عني في تقصيري، جزاك الله عني خيرا. نعم، العراق بلد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الكوفة. العراق بلد الإمام أحمد بن حنبل بغداد. العراق بلد الأئمة والعلماء والإسلام. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عايز بس اعرف الحكم، احنا في الحرم، اما بنصلي في الحرم وفي مرور ناس بتمر قدامنا كده غصب عنا، فهل يا ترى حكم المار قدام المصلي في الحرم زي بقيه المساجد في المدن والبلاد؟
الجواب
اتفضل.
ذكر بعض اهل العلم ان الحرم كغيره من المساجد، لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذا شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه قال أن الحرم والأماكن المزدحمة كالحرم المكي والنبوي وما كان على شاكلة ذلك يعفى من هذا، وحتى لو مر بين يدي الرجل امرأة فإن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال لا تقطع الصلاة نظرا للزحام الشديد، خاصة في أيام الحج وفي أيام رمضان. أين؟ فيفهم من كلامي أن أهل العلم على قولين، من أهل العلم من لم يفرق بين الحرمين والمساجد المزدحمة وغيرهم من المساجد الأخرى، قلت. والقول الآخر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا شيخ الإسلام في عصرنا ابن باز رحمه الله عليه قال أن الحرم يختلف نظرا لما فيه من شدة زحام، وأن المرأة مضطر إلى ذلك، وحتى لو مرت المرأة لا تقطع الصلاة. قلت ولكن يحاول المرء منا ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يضع أمامه سطرة حتى إذا أراد أحد أن يمر يمر بعد السطرة ولا يمر بينك وبين السطرة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأنا أعلم أن الأمر في الحرم المكي على وجه الخصوص فيه حرج شديد والمشقة تجلب التيسير. نعم، هات يا أستاذ.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا طبعا يعني بالنسبة لي شغال في محل ماشي، وفي أوقات مثلا إيه ما بنلحقش مثلا صلاة الجماعة، فبنضطر إن أنا أصليها مثلا لوحدي إيه منفردة.
بالنسبة في الشغل ولا إيه؟
قاعد في العمل مثلا من 6 صباحا لغاية الساعة 12 بالليل.
من 6 الله يعينك ويقويك.
والله يا شيخ فنجمع بالنسبة اللي عندي صلاة المغرب بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء يعني، فبنجمعهم مع بعض.
أنت مسافر يا أخي؟
أنا مسافر مصري، مسافر برا.
لا يعني أنت بتجمع كيف تجمع؟ تجمع ليه؟
يعني نصلي، لأن بالنسبة لصلاة المغرب أنا يعني ما عنديش وقت إلا أنا نطلع مثلا من صاحب العمل نصلي صلاة المغرب.
على كل حال اسمع الجواب.
ماشي.
اعلم رحمني الله وإياك.
ماشي.
أن الله تعالى قال في كتاب الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. وقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم وجوب صلاة الجماعة على الرجال، فقال تعالى في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فاستدل فريق من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. فيفهم مما تقدم يا الحبيب أنك إذا لم تتمكن من الذهاب إلى المسجد فعليك أن تؤذن في مكان عملك وأن تصلي جماعة مع إخوانك الذين يعملون في هذا المكان. نعم، إن الأصل أن تذهبوا جميعا إلى المسجد، فإذا تعذر ذلك لا قدر الله فارفعوا الآذان في مكانكم في الصلوات الخمس، وعليكم أن تصلوا في هذا المكان، اجعلوا مصلى وتصلون فيه، هذه واحدة. أما أن تجمع يا سيدي المغرب مع العشاء وأنت لست مريضا ولست مسافرا والسماء ليست منهلة والأرض ليست منبلة حتى تجمع بعذر مطر أو مرض أو سفر أو حاجة عارضة، وإنما ذلك ديدن حياتك، فلم يقل أحد من أهل العلم بذلك فيما أعلم. فأنا أحذر نفسي وأحذرك وسائر من يسمعني من الأمة من ترك صلاة الجماعة، بل إن بعض أهل العلم قال أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، واستدل في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه والدارقطني وحسنه ابن تيمية والألباني، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء فلا صلاة له إلا من عذر. إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا سمع أحدكم النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنني أريد أن أوصل لك أن هناك من أهل العلم من قال أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أنك إذا لم تصليها جماعة لا تصح. قلت هذا القول مرجوح، والراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. أي نعم، أيوة. فأنا أحرضك على ذلك والله أعلم، وهذا سائل فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
لو سمحت، أنا عند جنبي مسجدين، مسجد في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ومسجد يقول أشهد أن محمد رسول الله. فلما جينا نتكلم قال لك السيادة في الصلاة لله، أما دون الصلاة فسيد الرسول زي ما أنت عايز تقول فيه قول. فما رأيك يا سيدي؟
الجواب إن محمد رسول الله هو سيدنا وإمامنا وتاج رؤوسنا بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا أولا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس ولا فخر، أين أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ثانيا. وثالثا فاعلم رحمني الله وإياك أن العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. وعبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رأى الأذان في الرؤيا، وكذا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رأى الأذان في الرؤيا، ليس فيه تسييد، وإنما الصواب أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا يقل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بدل أن يأخذ أجرا يأخذ وزرا. تقول إيه؟ أيوة، ما تعملش نفسك فتك وتقول أنا بحب النبي، يعني أنت بتحب النبي وإحنا بنكرهه. اللي بيحب النبي يترجم قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فتعتقد بقلبك أنه لا وصول إلى الجنة إلا باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. وأنا عاوز أقول لك أربع خمس كلمات عاوز كل واحد يحفظهم رجلا كان أو امرأة. حتى الخمس كلمات إيه اللي عاوز أقولهم؟ واحد، حقنا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحد، تصديقه فيما أخبر. اثنين، طاعته فيما أمر. ثلاثة، ترك ما نهى عنه وزجر. أربعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع. خمسة، اتباعه في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. هذه كلمات خمس. والسادسة أن تحبه، أن تحبه أفضل من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين، أي نعم، ولا تقدم أمرا على أمره. هذه ست كلمات والله أغلى من الذهب والماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان. نعم، ليه إيه؟ أعيدها تاني: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ترك ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع، اتباعه في السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، حبك له أكثر من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين، ولا تقدم على أمره أحدا. تفضل، هات السؤال. يبقى ينفع تسيد النبي ولا في الأذان؟ ما ينفعش. هات السؤال. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يبارك في عمرك.
الله يجزاك الخير شيخ. بس تبين لي الله يخليك موضوع تحريم السجائر، يا هل ترى هي من كبائر أو تنضم إلى الخمر أم لا؟ وبالنسبة للي شارب السجائر، يا هل ترى هو يجب أن يتوضأ قبل أن يذهب إلى الفرائض أم لا يجب عليه الوضوء، لا ينقل وضوءه بما أنه ارتكب معصية في هذا الموضوع؟
الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن السجائر ليست مكروهة، إنما هي حرام. نعم، وذلك لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار. وقد أفتى غير واحد من أهل العلم المعاصرين المعتبرين بحرمتها كالعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق الذي نورنا على شاشة قناة الرحمة في برنامج على بصيرة، قد صدرت له فتية من سنوات عدة بحرمة التدخين، فالسجائر حرام لأنها من الخبائث ولا يختلف في ذلك اثنان ولا يتناطح عن ذان، فهي سبب للسرطان الرئوي عافان الله وإياكم من ذلك، فضلا على أن الله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا من الإسراف الذي نهينا عنه ولا تسرفه، وهذا من التبذير وهي إهلاك للصحة، وأنت ستسأل عن جسمك فيما أبليته. أما أنها تنقض الوضوء أم لا، فهي لا تنقض الوضوء، فهي لا تنقض الوضوء، لكن انتبه إن آكل البصل والثوم نهي أن يأتي المسجد لنتن رائحته حتى لا يؤذي الملائكة ويؤذي إخوانه من المسلمين، مع أن أكل البصل والثوم جائز، فكيف بشرب السجائر الحرام الذي يترك نتنا في فيك فتؤذي الملائكة والناس من المسلمين؟ وهل هذه رخصة أن تترك صلاة الجماعة؟ لا، ليست رخصة، إنما هذا حرمان لك عن هذا الواجب لما تلبست به من حرام. والمشكلة أن تمشي في الشارع وتدخن، وهذه ليست معصية فحسب، بل مجاهرة بالمعصية. كل أمتي معاف إلا المجاهرين، فأنت تجاهر بالمعصية، استحي من الله حق الحياة، واحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وإن ابتليت بتلك المعصية فاستتر ولا تعلن ذلك وتفاخر بما حرم الله يا عبد الله. أنت عاقل، أنت مسلم، أنت مؤمن، كيف تفعل هذه المصيبة؟ لا تفعلها، وإن كنت مبتلا بها فاستتر واطلب من الله أن يعفيك منها. تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك،
أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينور أمورك إن شاء الله في الدنيا والآخرة.
آمين. أنا وأنت والسامعين يا رب العالمين.
اللهم آمين. والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يحفظك ويبارك فيك إن
الله
شاء
الله.
الله
يرضى عنك.
يا سيدي، بالنسبة للموكيت عندنا في المساجد في السعودية،
أيوه،
عبارة عن خطوط طبعا تحت أقدام المصلين.
آه.
السؤال يا سيدي، هل الخط هذا اللي أمامك يعتبر يعني منار مثلا أو سترة؟
يعتبر سترة؟ يعني يعتبر سترة؟
نعم نعم.
الجواب قلت إن الحافظة ابن حجر في بلوغ المرام ذكر حديثا يبين أن الخط يعتبر سترة، ولكن العلامة الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، فخروجا من الخلاف هذا أقول عليك أن تضع سترة بعلو ثلثي ذراع، فإن تعذر لك ذلك فنعتبر حينئذ أن الخط سترة. يبقى ابتداء ضع سترة بعلو ثلثي ذراع، إن تعذر اعتبرنا أن الخط سترة في الحالة دي. والله أعلم. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
والله يا عم الشيخ انا زي ما تقول له ظروف ماديه، زي ما تقول ما فيش داعي اشرحها ليك، سافرت وغفت عن زوجي 3 سنين. فارجو من سيادتك اللي واجب اعمله، لاني انا في حدود 10 ايام او 15 يوم ان شاء الله هنزل.
عليك ان تهاتف زوجتك انك نازل ان شاء الله في اليوم الفلاني، ولو نعم. ولو وصلت المطار بالسلامه اعطاها هاتف ايضا. اي نعم.
اعمل ايه يا شيخ؟
تهاتف يعني تكلمها في التليفون.
ماشي. يعني من ناحية الدين او من ناحية
الدين وانت جاي هات لها هدايا وكرمها، وبالبلد كده روق عليها، ولما توصل قول لها سامحيني انا قصرت في حقك، وانت عيني وانت قلبي وانت لك مكانة، وانت حملتينا واستحملتينا، ربنا يبارك فيك ويكثر من مثيلاتك. يعني غازلها وداعبها وامدحها واثني عليها واشكرها وعبر لها عن ذلك بالكلام والعمل. اي نعم والله اعلم. وعليك ان تحثها على الحجاب والمحافظة على الصلوات وسماع الدروس العلمية، ورغبها في رؤية قناة الرحمة حتى ترتقي روحيا وقلبيا وإيمانيا وتعبد ربها على بصيرة وهدى ونور. نعم. طيب بارك الله فيك. هات الاتصال. نعم هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ
فضلي.
لو سمحت بعد إذن حضرتك أنا ليا سؤال.
هاتي.
أنا زوجي بيشرب سجاير وبفضل أقوله أنا عايز يصلي، فبيقول لي أنا نفسي أصلي بس في حاجة ضغط عليا.
طيب.
وأنا بتمنى يعني إن هو يصلي، قول لي يا شيخ أعمل إيه؟
حضرتك هترغبيه في الصلاة وتبين له فضائلها. يعني تقول له إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. عاوزين نقول الكلام ده ببساطة ايه يعني؟ يعني الواحد لو جسمه متسخ وبيستحمى بيغتسل بتروش في اليوم 5 مرات هل يبقى من الوسخ الذي على جسده شيء؟ لا. ليه؟ من كثرة اغتساله واستحمامه. كذلك الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء مثالها مثال النهر الجاري، والذنوب والسيئات والمعاصي التي نتلبس بها هي الوسخ، مثالها مثال الوسخ أعزكم الله. فكلما صلى المرء صلاة كلما تساقطت الذنوب ما لم تكن من الكبائر، لأن الكبائر تفتقر إلى توبة كما هو معلوم، وحقوق الناس تفتقر إلى مسامحة أو رد لأربابها وأصحابها. فأنت رغبيه بالكلمات الطيبة، ولما يكون هناك ساعة انسجام بينك وبينه رغبيه. أنا يعني تقولي له أنا بحبك جدا وأنت إلك مكانة في قلبي، وأنا أتمنى من الله تعالى أن تكون زوجا لي في الجنة إن شاء الله، ولن يكون ذلك إلا إذا تبت أنا وأنت وعدنا لربنا. ومن علامات هذه التوبة أن نستقيم على التوحيد والمحافظة على الصلوات. فلحبي الكبير الفياض إلك أنا أريد منك أن تحافظ على الصلاة في المسجد. الكلام ده جاب نتيجة؟ خير. طب ما جابش نتيجة، سلطي عليه أباك، سلطي عليه أخاك، سلطي عليه عمك إن كان أباك أو أخاك رجل محافظ على الصلوات وعلى المجالس العلم، خلي أبوك وأخوك يرغبوه في الصلوات. فإن استمر على ترك الصلاة ولم يأتي ترغيبك بفائدة ولا ترغيب أهلك بفائدة فلا تمكنيه من نفسك، أي نعم، حتى يبادر بالتوبة إلى الله. وإذا لم يأتي بفائدة فأنا أقول أنه لا يجوز شرعا أن تعيشي معه، تعيشي مع رجل تارك الصلاة لا يجوز، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فإن الواجب عليك أن تدعي له وانت قايمة قبل الفجر، تدعي له وانت ساجدة بين يدي الله تعالى 1 و2 و10 و100 و1000 أدي واحد. طب 2 تدعوه إلى الله بالأدب والحكمة والموعظة الحسنة. طب 3 ما جابش نتيجة، خلي أبوك أخوك عمك خالك يدعيه بأسلوب مؤدب جميل. ما جابش نتيجة، لا تمكنيه من نفسك في الفراش. ما جابش نتيجة، ما ينفعش تعيشي معاه، والله أعلم. هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم دكتور الثوب يا شيخ.
دكتور من؟
دكتور الثوب.
أهلا وسهلا.
مرحبتين.
حياك الله.
ما حكم تقصير الثوب يا شيخ؟
أنا والله ماني سامع كويس، يعني سامع صوت.
ما حكم تقصير الثوب يا شيخ؟
إيه ما حكم تقصير الثوب؟ الله يرضى عنك. اعلم رحمني الله وإياك أن رفع الثوب فوق الكعبين فريضة. أي نعم. وإطالة الثوب بعد الكعبين للرجال حرام. والتفصيل في ذلك أن إطالة السروال أو القميص اللي بيقولوا عليه جلابية أو دجداشة أو كندورة، أي نعم، يبقى الإزار أو الثوب أو السروال إطالته تحت الكعبين إن كان بخيلاء، خيلاء يعني إيه؟ يعني إن كان بكبر، بغطرسة، بنفخة، إن كان ذلك كذلك فهو كبيرة من الكبائر. لا ده أنت تخنتها قوي والله، كبيرة. مش أنا اللي بقول كبيرة، الإمام الذهبي رحمه الله عد إطالة الثوب أو الإزار أو السروال بعد الكعبين إن كان بخيلاء كبيرة من الكبائر. طب إيه الدليل؟ حديث أبي ذر في صحيح مسلم حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. يا لطيف. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربعة من الوعيد. أي نعم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل. إيه معنى المسبل؟ الذي يطل ثوبه أو إزاره أو سرواله أو بنطاله، انتبه، أو إيه بنطاله تحت الكعبين بخيلاء يبقى كبيرة من الكبائر. طيب افرض واحد أطال ثوبه أو إزاره أو بنطاله تحت الكعبين وما عنده خيلاء، ما عنده كبر، يبقى حرام. يا راجل ده مكروه. لا، الراجح انه حرام. طب ايه الدليل؟ حديث ابي هريرة في البخاري، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. ولا يقصد الازار فقط، انما ان كان الازار او السروال او الثوب او البنطال كل هذا، لكن خرج مخرج الغالب. يعني مخرج الغالب اكثر لباسهم كان ازار ورداء، خطأينا ازار ورداء، فاذا انطال فهذا في النار كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب خلاصة الكلام ايه بقى؟ خلاصة الكلام ان اطالة الثوب سروالا او بنطالا او ازارا او قميصا او اللي بيقول عليها كندورة او دجداشة او جلابية، خدت لك كيف؟ هذا ان كان بخيلاء فهو كبير من الكبائر، وان كان دون خيلاء فهو حرام. الدليل ايه؟ الدليل حديث ابي ذر في صحيح مسلم، والدليل الثاني حديث ابي هريرة في صحيح البخاري. قبل ان اختم هذا اللقاء اود ان ارفع اسم التبريكات والتهنئة لفضيلة شيخنا المحدث أبي إسحاق الحويني على زواج ابنته، وكنا نود أن نتشرف بالحضور إلا أنني علمت متأخرا، فأقول لفضيلة شيخنا المحدث أبي إسحاق الحويني: بارك الله لابنتنا وبارك عليها وجمع بينهما في خير، كما أسأل الله أن يطيل عمر شيخنا على طاعته وأن يزيد الأمة به نفعا، هو وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم أيها الأحباب الكرام، شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.